حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، خطبتي إليكم اليوم تدخل في باب قول الله عز وجل: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فهي خطبة نتذاكر فيها بعض المعاني التي ينبغي أن نعيشها في حياتنا العملية اليومية، وأن تكون هذه المعاني حاضرة في عقولنا وقلوبنا، إذا أردنا غدا أفضل لنا ولذرارينا في هذه البلاد. موضوعنا هو الشباب، الهم الأكبر لكل الأسر على امتداد الأرض، ولكننا نتكلم عن شبابنا نحن الذين نراهم في محيطنا، والذين نحن أدرى الناس بالمؤثرات التي يتعرضون لها، سواء داخل البيوت أم خارج البيوت. الشاب هو إنسان جاء من أبوين إلى الحياة الدنيا، والعناية بهذا الكائن الحي ينبغي أن تمر بمراحل: المرحلة الأولى قبل أن يوجد في هذه الحياة، أي عندما يسعى الرجل للزواج، وعندما توافق المرأة على الزوج، في هذه المرحلة هناك مسؤولية أن يكون الزوج مؤمنا صاحب خلق، وأن تكون المرأة مؤمنة دينة ملتزمة بدينها. ففي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. ويقول صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع، لحسبها ومالها وجمالها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك، أي احرص على من عندها الدين، فإذا اجتمع إلى الدين مواصفات أخرى كالمال والجمال والحسب فهذا زيادة في الخير، ولكن لا يصح أن يفقد الإنسان القدرة على التمييز الإيماني الشرعي وهو يقبل على الزواج. فالرجل مسؤول عن المرأة التي يتزوجها، والمرأة مسؤولة أيضا عن الرجل الذي تقبله زوجا. فإذا التقى مؤمن صاحب خلق مع مؤمنة صاحبة خلق ودين، فإن هذه الأسرة تشكل المحضن الأول لهذا الكائن الجديد الذي يأتي إلى الحياة الدنيا بعد الزواج. إذن المرحلة الأولى، المسؤولية الأولى، هي ما قبل الزواج. ورحم الله أبا الأسود الدؤلي، فقد قال لأبنائه يوما: أحسنت إليكم كبارا وصغارا ومن قبل أن تولدوا. قالوا: أحسنت إلينا كبارا، هذا نعلمه، وصغارا يمكن أن ندركه، ولكن كيف أحسنت إلينا قبل أن نولد؟ فقال لهم: اخترت لكم أما لا تشتمون بها. بحثت عن أم صاحبة أخلاق. هذا الأمر هو الذي يهيئ الأسرة لأن تكون قادرة في المرحلة الثانية على أن تجسد جوانب الخير في الحياة الأسرية. تأتي المرحلة الثانية، هي مرحلة الأسرة. الطفل عندما يفتح عينيه يرى أول ما يرى أمه وأباه، فماذا يرى من الأبوين؟ ينطبع في نفسه، فإذا رأى الأبوين متفاهمين ورأى الأخلاق الحسنة هي التي تسود في العلاقة بين الطرفين، ووجد البيت فيه الإيمان وفيه ذكر الله عز وجل وفيه الحلال والحرام واضح في الداخل البيت، فإن هذا الطفل ينشأ كما قال القائل: وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. وهذه قضية يا إخواني ليست سهلة، لأن كثيرا من الناس إذا دخلوا إلى بيوتهم أصبحوا أناسا آخرين. المجتمع له أحكامه وله ضغوطه، فقد يكون الإنسان داخل منظومة المجتمع يسير وفق النظم العامة، فإذا خلا بنفسه وبأهله ماذا يصنع داخل البيت؟ سمعه ماذا يصنع به؟ بصره ماذا يصنع به؟ أوقاته ما الذي يشغلها داخل البيت؟ ثم ليرى تأثير هذا على أبنائه. فإذا دخل إلى البيت أتى بالأصحاب ونسي الأولاد، جاء إلى الأفلام وإلى البرامج وإلى قد يكون إنسان فيه خير كثير ولكن يشغل وقته بالبرامج الدينية كما يقولون، من هذه الفضائية إلى الأخرى، من شيخ إلى شيخ إلى شيخ، يحصل لنفسه راحة، ولكنه ماذا يعطي لأبنائه؟ كيف تكون العلاقة بينه وبين هؤلاء الأبناء؟ هذا إذا كان الأبناء يعيشون في جو لا يزاحمنا عليهم فيه آخرون، فكيف إذا كان الأبناء يعيشون في بيئة، في مجتمع فيها قوى فكرية وسلوكية وأخلاقية وتجارية وغيرها، وكلها تريد التأثير على الأبناء لكي يسيروا في المنهج الذي يريدونه. حتى الاقتصاديون لهم أهداف في أبنائنا، في شبابنا، في شاباتنا، أصحاب اللباس وأصحاب الزينة وغير ذلك، يأتوننا بأشياء كلها تؤثر نفسيا، فكريا، ماليا على الأبناء. ما علاقة الآباء بهؤلاء الأبناء؟ يجب أن تكون واضحة تماما هذه العلاقة. فالأب إذا أعطى جل وقته، معظم وقته إلى أبنائه، هم في خطر عظيم. فكيف إذا نام الآباء عن أبنائهم؟ وعندما أصل إلى الزواج، أود أن أقف عن نقطة حقيقة يا إخواني مهمة جدا، هي أننا يجب أن نسهل الزواج للشباب والشابات الذين فيهم الخير، وأن نتجاوز كثيرا من معوقات الزواج كالمال والجنسية والقرابة ونحو ذلك. نتجاوز أمورا لأننا نعيش في مجتمع تنشأ فيه أوضاع جديدة. هذه الأوضاع الجديدة لا ينبغي أن تحكمها ما نشأنا عليه في قرانا وفي مدننا السابقة، وينبغي يحكمها الواقع والنظرة المستقبلية. فأناشد الآباء أن يكونوا واعين لهذه القضية، وأن يختاروا لأبنائهم الشباب ولبناتهم أفضل ما يمكن في البيئة التي نعيش فيها، لأن الشباب بحاجة ماسة إلى تكوين هذه الأسرة التي تحميهم وتجعلهم يسيرون في طريق الخير والهداية بإذن الله عز وجل. طيب، هؤلاء الشباب أبناؤنا في بيوتنا وهم صغار. علماء التربية يقسمون الأمور: الصغير من ولادته إلى سن السادسة، أي إلى قبيل المرحلة الابتدائية، يرى في الغالب الأبوين، وهنا تدخل ما يسمى الكيندرغارتن، رياض الأطفال، أيضا في حياة الأطفال. فحتى في هذه المرحلة الأولاد ليسوا خالصين للأسرة في جميع أوقاتهم. هؤلاء يسمعون، يرون، فماذا نغرس فيهم؟ ماذا نبذر في نفوس أبنائنا؟ سوف يرونه. إذا كان الأب يغض البصر ويلتزم بقول الله عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، يحس الابن هذا في أبيه ويخزن هذه الصورة في ذهنه. وخاصة وسائل العصر، التلفزة وغيرها، فيها مصائب وفيها مناظر تزلزل الأخلاق في لمن يستمتع بها ويستسلم لها. فإذا رأى الأبناء وهم صغار آباءهم بعيدين عن النظر إلى الحرام، غرسوا هذا في نفوسهم. وإذا رأوا آباءهم لا يسمعون الحرام، وميزوا بين ما يسمع وما لا يصح أن يسمع، أخذوا هذا منهم أيضا. حتى وإن جاء بعد ذلك إليهم فكر آخر وموقف آخر، فهم يميزون ويعلمون أن هذا فيه الطهارة، فيه العفة، فيه الاستقامة. في هذه المرحلة ينبغي أن تكون أسرنا طيبة، وفي كل مرحلة، ولكن في هذه المرحلة مرحلة بذر البذور داخل نفوس الأطفال: التفاهم، الاحترام، المودة، الإقبال على الله عز وجل، ذكر الله تعالى، القرآن في البيوت موجود، أشياء كثيرة ينبغي أن يراها الطفل في حياته، حتى وإن كان لا يدرك كثيرا منها، ولكن يخزن هذه الصور، ثم بعد ذلك تستيقظ في نفسه هذه المعاني. فإذا جاء إلى المرحلة التي تليها من السادسة إلى الثانية عشرة تقريبا، في هذه المرحلة يبدأ علاقات الطفل الاجتماعية وغير ذلك، ويدخل في المجتمع بشكل أكبر، ويشعر باللذة والراحة عندما يكون له الأصدقاء، ويذهب في علاقات اجتماعية. تبدأ عند الطفل أبعاد كثيرة تتحرك داخل الطفل. هنا الطفل بحاجة إلى التوجيه، بحاجة إلى الاحترام، وبحاجة إلى الرحمة، وبحاجة إلى أن نشعره بأنه عندنا له قيمة. وينبغي أن نربط أبناءنا بنا، لا أن ننفرهم منا. في هذه المرحلة المؤثرات كثيرة، أكثر من المرحلة الأولى بكثير، لأن علاقته مع المجتمع قد انفتحت إلى حد ما. ثم تأتي المرحلة التي بعدها عندما يدخل في سن البلوغ الجنسي، وما يحدثه هذا داخل الكيان من حالات نفسية وغير ذلك مما هو معلوم. فيمر الطفل بحالات، تأتي البيئة من حول هذا الطفل، فمعظمها يضغط على الغرائز، يضغط على المعاني الخبيثة، ويسهل وييسر الحصول عليها. ويعيش الشاب في حالة من الصراع الكبير الكبير. هنا نحن نحتاج إلى أن نفهم الشباب. أبو العتاهية له بيت شعر جميل قال: قد علمت يا مجاشع ابن مسعدة أن الشباب، مرحلة الشباب والفراغ، الوقت الذي ليس فيه واجب يشغل الإنسان عن الاشتغال بالسفاسف والتفاهات، أن الشباب والفراغ والجدل المال إذا توفر مفسدة للمرء. أي مفسدة؟ هذه إذا اجتمعت شباب متحفز وشهوات تثار بأنواع الإثارة، وعنده مال وعنده وقت لا يشغله في شيء، لا يوجد من يشغل أوقاته، فهنا المشكلة. يأتي هنا دور المجتمع الخاص لملء حياة الشباب بأعمال تشغلهم عن الباطل، وتنمي عندهم معاني الخير والحق داخل النفوس. وهذه مهمة وواجب الآباء والمجتمع، ويدخل هذا في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. لكي نقي أبناءنا فيجب من قبل الزواج أن يكون لنا سلوك وموقف، وبعد الزواج ينبغي أن نرتب حياتنا وأخلاقنا وعلاقاتنا بشكل طيب. وعندما يكبر أبناؤنا نحتاج إلى من يساعد، من يضيف إلى هؤلاء الأبناء، وخاصة الأصدقاء. قبل أن أختم أود فقط كلمات: هذا لا يعني أن الشباب عندما يصل إلى مرحلة البلوغ ليس مسؤولا. الأهل والمجتمع الذين من حوله مسؤولون عن تقديم الخير له، وعليه أن يتقبل. فإذا وصل إلى سن التمييز وسن التكليف الشرعي أصبح مسؤولا عن نفسه، فعليه واجب أن يفهم وأن يختار وأن يتحمل نتيجة هذا الاختيار. فالشباب في الإسلام مرحلة تكليف، لا مرحلة ضياع وعدم مسؤولية، إنما هي مرحلة تكليف. وحتى يستطيع الشاب أن يختار ينبغي أن تقدم له بيئته الخاصة الخير واضحا والصواب واضحا والاستقامة واضحة من خلال السلوك العملي والممارسة اليومية. فشبابنا بأمس الحاجة إلى مثل هذه الجهود الأسرية والاجتماعية حتى تستقيم الأمور. الوقت لا يسمح للتوسع، والآلام والآمال في هذا الباب كثيرة. أسأل الله عز وجل أن يحفظ شبابنا ذكورا وإناثا، وأن يحفظ الآباء، وأن يهيئ للعزاب زواجا صالحا مباركا. أسأل الله لنا جميعا التوفيق. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله ثم الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من الضلالة والردى ومن الشك والعمى. عباد الله، اتقوا الله حق تقاته واسعوا في مرضاته وتفقهوا في الدين واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وأكثروا من الصلاة على نبيكم صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعلي كلمة الحق والدين، اللهم فرج عن المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم صرف عن المسلمين السوء والفحشاء والعصيان يا الله يا كريم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها كبيرها وصغيرها، وعافنا واعف عنا وعن آبائنا وأمهاتنا، واغفر لكل من له حق علينا. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا، اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا في الإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. اللهم اغفر لشبابنا وشاباتنا، اللهم ردهم إليك ردا جميلا، اللهم احفظهم فإنك أنت الحافظ. اللهم اهدهم يا هادي، وارحمهم يا رحيم، وتولهم بعنايتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا، وعافنا واعف عنا، وشاف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، إنك أنت الغفور الرحيم. والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.